إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لماذا كورونا؟ ولماذا هذا الفزع؟ ولماذا هذا الأمر كله؟ لابد أن تقف في هذا الكون موقف باعتبار أنك عضو في هذا الكون الذي تسير فيه سنن الله الكونية. فما نحن فيه ما هو إلا إحدى سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تختلف، والتي مهما كان الزمان ومهما كان المكان فسنة الله لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبين الله تعالى في هذه الآيات الجامعات المانعات من آيات سورة الأنعام قضية عقدية هامة جدا وسنة كونية لا تتبدل ولا تختلف. خاطب الله عز وجل بهذه الآيات وسائر القرآن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يبين له عدة حقائق هي تستبين له من جهة وتستبين لنا نحن أتباعه ونحن الذين على سنته وعلى دينه من جهة أخرى. نحن معشر المسلمين لابد أن نتفهم ذلك. يخاطبه ويواسيه. لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار وعبرت الأوثان وعبرت الأصنام واختلاف الملل الكفر التي كانت في زمانه، لما خاطبهم بلا إله إلا الله، ولما خاطبهم بحق الله العظيم، ولما خاطبهم بما ينبغي عليهم تجاه رب العالمين، تمردوا وكفروا. وقليل منهم آمن في أول الأمر، وكثير منهم كفر وعتى عن أمر ربه، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور مما يقع في دنياه ومما يقع حوله إلا تمرد الناس على دين رب العالمين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لم يكن يشق عليه شيئا من الفقر أو الجوع او النقص في الاموال، او حتى ما يجده من تعدي منهم، وما يجده من معاناة فيما يتعلق بآلام هو يجدها هو صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك يبخعه، ولم يكن ذلك يشق عليه، إنما كان الذي يشق عليه بشدة هو تمردهم، لأنه أكثر الناس ممن وطئت قدمهم هذه الأرض كان يحب أن يعبد الله، ويحب أن يفرض الله عز وجل معبودا، كانت قضية الوجود بالنسبة له، وكان يحمل همها أيما حمل. فوساه رب عز وجل وقال له: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. كثير جدا من الأمم التي قبلك الذين أرسلنا لهم رسل، هؤلاء الذين كانوا من قبلك ماذا أرسلنا لهم؟ وجاءهم رسل مثلك، خاطبوهم بما ينبغي أن يكونوا عليه، فأخذناهم من باب أنهم تمردوا، ومن باب أنهم لم يقبلوا، ومن باب أنهم شاقوا. فماذا حدث؟ أدبهم الله عز وجل التأديب النفسي وهو أعلم بالنفوس. ومعلوم أن النفس البشرية إنما تؤخذ بالشدة، أو عندما تؤخذ بالشدة تلين كتركيب، يعني أنت تكون مستشعر قوتك، مستشعر صحتك، مستشعر صولجانك، مستشعر كينونتك، مستشعر مالك سلطانك، فيجعلك ذلك تتمرد بعض الشيء، او لا تلين اللين المطلوب، او لا تخضع لربك الخضوع المطلوب، فيبتليك الله عز وجل ويأخذك ببعض الشدائد، سواء كانت شدائد في نفسك، اهلك، ولدك، مرضك، شدائد بتسلط اخر عليك. المهم ان هذه الشدائد بطبيعة النفس البشرية تلينها فتخضعها. كم من عبد أصابه الله أو أخذه الله ببعض الأخذ وبعض الشدة كان سببا في أن يعود. وصدق من قال: مصيبة تقبل بها على ربك خير من نعمة تنسيك فضل ربك. مصيبة، وهذا كلام ابن تيمية رحمه الله، تقبل بها على ربك، يعني إن الله عز وجل جعل المصائب والشدائد والبلايا ما لها مادة علاج نفسي للآدمي أو للتركيب البشري. فأخذناهم بالبأساء، والبأساء هي الفقر وقلة الوجد وما يكون من قلة ما يجد العبد. البأساء والضراء هي الأمراض والألام والأوجاع. فأخذناهم بالبأساء والضراء لماذا؟ انتقاما، من باب أن الله عز وجل يعذب العباد ويحب تعذيبهم أبدا، ولكن من باب مداواتهم بما هو دواء لهم، وهو الأخذ بالشدة التي تلين الجانب لعلهم يتضرعون. إذن الأخذ بالبأساء، إذن كورونا المطلوب منك أمامها والمطلوب من الدنيا أمامها التضرع لعلهم يتضرعون. مخلوق لا يرى بالعين المجردة، جند من جنود الله، جعل له ضراوة معينة عن قرنائه وعن أمثاله وعن أشباه من المخلوقات التي يمثله. لماذا؟ ليري الناس عجزهم، ويري الناس الأمرين، يري الناس الأزمة الاقتصادية بسبب أن كل خائف، وكل وقت توقف، وكل أمسك، والعالم كله مرعوب، والعالم كله مركع أمام عصا رب العالمين وأمام أخذ رب العالمين. جعلهم يرفعون أيديهم، وجعلهم يجلسون القرفصاء، وجعلهم يتأدبون الأدب الذي امتنعوا عن أدبه لما كانوا في قوتهم. فلا زال الله عز وجل يذكر عباده ويأمرهم وينهاهم، فما كان منهم إلا العتو، مقاتلة المسلمين وطرد المسلمين وذبح المسلمين وقتلهم أحياء، وإسلام فوبيا في العالم كله، والعالم كله ينظر إلى الإسلام على إنه إرهاب، وعلى إنه دين القتل ودين الموت ودين التشريد ودين الاضطهاد ودين التعدي، وهو الدين الذي لم يجد من انتسب إليه ومن عاش مع أهله إلا كل خير. المستشرقون لما كتبوا عن المسلمين في بلادهم بحريتهم قالوا أن حضن المسلمين لا مثيل له، والحاضنة هي ما يكون الإنسان يعيش فيها وهو ليس قائم بها، وهو ليس قائم. فأنت أمك تحضنك، ليست أنت أمك بل أنت المحضون. فكل من عاش في حضن الإسلام وجد من الخير تحدث به المخالف قبل الموافق، وعلم المسلمون الناس الأخلاق والنبل والعدل والسماحة وهذا ليس مقام الكلام. لم آتي هنا لأجي أخاطب المسلمين في حقيقة أمرهم. فأنتم ترون أنك عندما تعيش في وسط المسلمين تجد الخير كله، تجد الخير كله. فلما أنذرهم ماذا كان منهم؟ عتوا. الصين أكبر مكون اقتصادي في العالم بعد أمريكا، وأمريكا رقم واحد، ودول أوروبا رقم ثلاثة، الاتحاد الأوروبي كله الآن يركع. ليه؟ لأنهم لما خطبوا بالإسلام قالوا إرهاب، ولما خطبوا بالإسلام قتلوا المسلمين، ولما خطبوا بالإسلام جعلوا التمرد على المسلمين، وصار المسلمون الذين يعيشون في أوروبا مضطهدون. وجرمهم ماذا؟ ما هو جرمهم؟ أنهم من المسلمين. اتقوا الله يا عباد الله، خافوا الله يا عباد الله، احفظوا حق المسلمين يا عباد الله، طلعوا لسانهم وحركوا أصابعهم. فأدبهم الله عز وجل أدبا، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم ماذا؟ يهلكوا. لو أراد هلاكهم ما أنذرهم، لو أراد هلاكهم ما جعل لهم بقاء. لم تكن نسبة الوفاة في هذا المرض 2 أو 3%، بل جعلها 100%. كما أهلك الأمم التي كانت في السابق، كان يهلكهم جميعا ولا ينجي إلا النبي المرسل ومن آمن معه، 1 أو 2 أو سلة قليلة. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. أنت ترى أن العالم الآن ما له؟ لا يركع لله عز وجل، بل إنه يقول سنجد الدواء وسنفعل كذا وسنفعل كذا. ولا زال إن كان هناك تعدي على مسلمين، لا زال، وإن كان الكل مشغول في أن ينجي نفسه من ذلك المخلوق الحقير الذي يفعل في الناس فعل المعظمين من المخلوقات، فعل المعظمين من المخلوقات. لو كان واحد معه من الأسلحة والطيارات والدبابات والصواريخ والراجمات قام على العالم ليجعل فيه هذا الفزع ويركع ذلك الركوع، ما استطاع. ما من أوتي من أسلحة ودبابات وطائرات وراجمات، ولكن الله عز وجل أزل الناس جميعا وركعهم، وجعلك أنت وأنت جالس الآن خائف تسأل الله السلامة ألا يصيبك شيء أو تنتقل إليك عدوى، مع أن الأمر بيد الله أولا وأخيرا، والمقدور مقدور. قل لن يصيبنا إلا ما كتب، مش ما سيكتب. إذن المقدور مكتوب ولا سيكتب؟ كتب. إن الله عز وجل كما في حديث أبي هريرة عند مسلم كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير أنت وأنت وأنت وأنا، كتب مقاديرنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، مش قبل أن يخلقنا، 50,000 سنة. إذن هو مكتوب، والممرض منا مكتوب، والمعافى منا مكتوب. ولكن الفكرة كلها هو ما موقفك؟ ما موقفك أنت إذا رأيت مثل هذه الأمور؟ لا ينبغي أن تجدد عقيدتك. ما معنى تجدد عقيدتك؟ تقول هذا أخذك وأنت القادر، هذا أخذك، هذا صأرك، هذا تذكيرك. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بعد ذلك تأتي لولا، ولولا تأتي للعتاب أو تأتي للتنبيه أو تأتي للنفي، لها عدة وظائف في اللغة، وهنا بمعنى النفي، أي إنهم لما أخذوا بذلك الذي يوجب التضرع لم يتضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم، يعني خرجوا عن الإطار البشري. وما هو الإطار البشري؟ إنك تدق على دماغ الآدمي يتعدل، تدق على دماغ البشر وتأخذهم بالشدائد يتعدلوا. لا ده من قسوة قلبه اتعوج اكثر، لم يتذكر بما ذكره ربه، لم يتضرع بما جعله الله سببا للتضرع، وهو البأساء والضراء، وهي سنة ماضية وتركيب خلقي، تركيب خلقي. انت لما بتحس ان الدنيا ضاقت عليك واتربعت فوق دماغك بتقول تبت اليك يا رب، تبت اليك يا رب، انت تقول ذلك. الشدائد تفعل ذلك، الشدائد تخرج الايمان من القلب. قال السلف: شدة تذكرك بحق ربك عليك خير من نعمة تلهيك عن حقه عليك. وقالوا: الشدة عظيمة لأنها تهيج النفس للدعاء، لأنها تهيج النفس للدعاء. ممكن أنت ما بتبقاش من صاحب ذكر، صاحب دعاء، لأن صاحب الدعاء ده نعمة كبيرة جدا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتح لعبد باب دعاء فقد فتح له باب رحمة. لما يكون أنت من النوع اللي بيدعي يدعو يدعو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع من فيما نزل ومما لم ينزل، فأكثروا من الدعاء. الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل، فأكثروا من الدعاء. ونحن قليل الدعاء بطبيعتنا، نحن إن لم يكن هناك بجوارنا أحد يقول يا رب وإحنا نقول أمين ما بندعوش إلا من رحم الله تعالى. لكن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ما الذي جعلهم يتبلدون؟ وما الذي جعلهم يتخلفون عن المقتضى البشري؟ لا أقول مقتضى الهداية ولا الإيمان، المقتضى البشري، أن الشدة تلين، وأن الشدة تجعل الإنسان يقول يا رب، وتخرج منك يا رب بصدق. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا يسمونه أهل العلم، يسموه أهل العلم النداء الفطري وليس النداء التكليفي. ولذلك هم لما قالوا، لما دعوا الله مخلصين له الدين لم يحسبوا في المخلصين، لأنهم لم ينووها ولم تقع منهم تكليفا، إنما نطقت بها فطرهم. ونطق الفطرة هو نطق خارج إرادة الإنسان ونيته، بعيد عن نيتك وعزمك. أنت لم تنوي أنك تكون مخلص، أنت لم تنوي التوبة من الشرك، لأن الشرك هو أعظم ما يهلك البشر، والتوحيد هو أعظم مأمن لهم. فلا ينجي عبد إلا التوحيد، ولا ينجي الأمم إلا التوحيد، ولا يهلكها إلا الكفر والشرك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ما الذي جعلهم يتخلفون عن المقتضى الفطري؟ سببان. السبب الأول هو قسوة القلب والنظر إلى أنه على كل شيء قدير. هنعمل فاكسين ونعمل دواء وحننتصر على المرض، مفيش يا رب، لا مفيش، مفيش خضوع، ما لا مفيش، مفيش توبة، مفيش إنابة، مفيش انكسار، لا مفيش، مفيش تذكر بأن ده حديث عهد بما فعلتموه في المسلمين، لا مفيش. قسوة قلب، فتأخذه بالشدة فيزداد عتوا، تأخذه بالشدة فيزداد عتوا، لا يلين، لا ينكسر. أما العبد المؤمن، أما العبد الذي فيه بقية لين في نفسه المنسجم فطريا مع تكوينه وتركيبه، ماذا تجده؟ ينسجم، تجده يلين. فالسببان الأول قسوة القلب، والثاني تزيين الشيطان. ولا ينجو عبد يزين له الشيطان أبدا من السوء، ولا يسلم عبد أبدا من خراب دينه ومن خراب حاله وقد أسلم نفسه لتزيين الشيطان. فالشيطان لا زال يزين لكل مارق مروقه، ولكل كافر كفرة، ولكل شرك شركة، ولكل ظالم ظلمة، يزينه، يقول له أنت الآن أنت مضبوط، أنت مفكر، أنت عالم، أنت خبير، ستخرج من هذه الأزمة وستستفيد، وسيكون هناك رواجا اقتصاديا. وفعلا فعلا سيكون ذلك. سيكون بعد هذه الشدة وهذه الأزمة رواجا لمن ابتلوا بها ولمن أخذوا عليها وممن قست قلوبهم وممن زين لهم الشيطان وممن عتوا عتوا كبيرة وممن ضلوا على ما هم عليه من الكفران والشرك، لأن هذا هو هي سنة الله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به، فلما تخلفوا عما ينبغي أن يكون الأمر وكأنهم قد نسوه وكأنهم لا يتذكروه وكأنهم لا يتذكرون ما ينبغي عليهم، فصار الذي ينبغي عليهم كالمنسي من باب من شدة الإعراض ومن شدة الاستمرار على ما هم عليه من باطل. فلما نسوا ما ذكروا به، ماذا كان الاستدراج؟ أنت أخذت بما يكسرك لربك فلم تنكسر، أنت أخذت بما يردك إلى ربك فلم ترد، أنت أخذت بما يجعلك تتضرع فلم تتضرع، فيكون الأمر أن الله عز وجل يمدك في طغيانك تعمى ويجعلك تثبت على ما أنت عليه من الباطل حتى يهلكك هلكة تامة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، سيكون بعد تلك الشدة رواج وفتح دنيا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، لأن الله سيعطي فرجا أو سيعطي فرحا وطرحا بعد هذا البكاء، وسيعطي دنيا واسعة بعد هذه البأساء والضراء. لماذا؟ ليعمى من لم يتضرع، ليتخلف عن الواقع، الواقع الشرعي، ليتخلف عن حق رب العالمين فيه، فيزداد سوءا على سوءه وظلما على ظلمه وكفرا على كفره وشركا على شركه فتتم الهلكة. اسمع، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. والأخذ البغتة يعني الاقتلاع. أين الأمم التي كانت لما كانت موجودة كان يدين لها العالم كله؟ أين النمرود؟ أين فرعون؟ أين الأمم التي كانت يدين لها الكون كله، الكون الكرة الأرضية كلها في وقتهم؟ في وقتهم أين هم؟ صاروا سرابا. هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزة؟ هل بقي لهم حتى ولو بعض أفراد منهم؟ هل بقي شيء منهم؟ أمم ذهبت واندثرت. لماذا؟ لأنهم مضت فيهم سنة الله، وهي أخذوا بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا ونسوا ما ذكروا به، ففتح الله عليهم من باب أن يمدهم في طغيانهم، ثم لما فرحوا بما أتاهم الله بعد الشدة وبعد البأساء والضراء ظنوا أنهم على شيء، فاقتلعهم الله اقتلاعا، فصاروا نسيا منسيا، فصاروا نسيا منسيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فقطع دابر. اسمع القرآن، دابر يعني آخر، فدابر الرحل هو آخره. إذا كان رحلا كان هناك في مؤخر الرحل ورجل أو راكب يسير للنظر وللحراسة يسمى دابر وهو المؤخر. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يعني قطعوا إلى دابرهم إلى آخرهم. والله أنا أؤمن بهذا الكلام، والله أنا أرى أن هذا الكلام هو أصدق الكلام، فليس أحد أصدق من الله قيلة. والله هذا هو المنهج القويم الذي إن لم نتعلم منه فلا فائدة منا ولا فينا ولا رجاء. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، وبالتالي إذا قطع الله دابر الظالمين نعمة ولا ما نعمة؟ نعمة عظيمة، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يقطع دابر الظالمين وأن ينجي المؤمنين وأن يسلمنا وإياكم من كل سوء ومكروه، فله الحمد دائما أبدا وله الحمد على كل حال. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاعلم عبد الله أن ذلك أخذ من الله عز وجل للكرة الأرضية. المؤمن يزداد ثباتا على الحق، لأنه يرى قدرة الله ويرى فعل الله في خلقه، ويرى أن الله عز وجل عندما يذكر خلقه ويذكر عباده ويذكر من يملكهم، لا يذكرهم بعظيم المكونات، لا يأتي لهم بالمجرات، ولا يأتي لهم بالمخلوقات العظيمة، بل يأتي لهم بمخلوقات أحقر من أن تذكر. فلابد أن تستوعب مدى قدرة الله، ثم تعلم أن مجريات هذه السنن الكونية إنما هي سنن ماضية مضت في الأمم التي قبلنا، فلن تتخلف أبدا، فتزداد تذكيرا وتزداد إيمانا بسننه الكونية، وتزداد إيمانا به سبحانه وبربوبيته وبقدرته على خلقه، وأنه له الحق المطلق، وأنه سبحانه وتعالى لو شاء إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. تقول لهم اقفلوا الكباريهات، لا مفيش قفل. طب اقفلوا السينمات، طب اقفلوا المولات، طب اقفلوا مراقص الشباب والشابات، لا. فالله يقول: إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لا خاضعين. قادر سبحانه وتعالى آية من الآيات جعل الناس تمشي ركعة، فجعلهم يغلقون كل ما يحبون من غير قتال ولا غير حرب ولا غير مجاري ولا. من الذي أجبرهم على ذلك؟ القادر على كل شيء، القدير الذي كل شيء مقدور عليه وهو عليه هين. فأنت كمؤمن ينبغي أن تتدبر هذه المعاني وتنظر لها بعين العقدية، وأن تكون من أصحاب البصيرة الذين يفهمون ذلك ويرون ويتمثلون سننا ويتدبرون بها ويعتبرون بها، لأن هذه بصائر عباد الله. ثم إن الأمر لا يحتاج إلى فزع، ما دمت تؤمن بأن المصاب مكتوب، مكتوب مش سيكتب، ولن يغني حذر من قدر، ولكن أنت مطالب شرعا، مطالب شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن أبي هريرة يقول: لا يرد ممرض على معافى أو على سليم. لا يرد ممرض يعني لما يكون إنسان يستشعر أنه قد مرض بمثل هذا المرض، شأنه شأن أي مرض، ينبغي أن لا يتساهل في التعامل مع الناس، لأنه قد يخالف ذلك الأمر فيقع في مأسمة المخالفة بأنه قد ورد وهو مريض على السليم. وكذلك عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام وسمع أن الطاعون قد انتشر في عمواس، وكان بسرغ محل قريب منه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا مخافة منه ولا تدخلوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أو عند البخاري ومسلم، قال: إذا وقع الطاعون بأرض فلا يخرج منها، وكل عبد يعلم أنه فيه فينبغي أن ينتظر، فإذا سلم أمره لرب وعلم أن ذلك بقدر رب فمات فله أجر شهيد، فله أجر شهيد، لأن المفتون شهيد. ومن مات بمثل هذا المرض أيضا يرجى له أجر شهيد، لأنه مفتون، والبطن هو كل ما في باطن الصدر من الصدر إلى السرة، يعني الكبد من مات به مبطون، والقلب والرئة وغيرها والمعدة، كل من مات بمرض فيها بسرطان أو التهاب أو أمراض فهو مبطون، فهو مبطون، فالمصدور مبطون. وكل مرض في باطن العبد من صدره إلى سرته فهو مبطون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المبطون شهيد. ثم إن هناك من التحصينات الشرعية، لا أقول التحصينات الطبية، هذه التحصينات الشرعية عظيمة الشأن، جميلة جدا، كبيرة النفع، ينبغي أن تداوم عليها وتحافظ عليها. وكما أنك تبحث عن دواء أو تبحث عن أسباب أو تتخذ من الاحتياطات، فأنا أيضا أنصح المسلمين أن لا ينقطعوا على عن بيوت رب العالمين، بل هي المفزع في مثل هذه الشدائد. فأنت أين ستقول يا رب؟ في المطبخ ولا بجوار أهلك وأنت تأكل؟ ستقول يا رب في بيت الله، فلا تخاف ولا ينبغي أن تمتنع عنه. أما إذا كنت مريض وتبين لك فينبغي أن تمتنع، لا تمتنع من باب ترك المسجد، ولكن من باب الحرص على المسلمين أمثالك. وبالتالي ينبغي أن يقلل المسلمون من عادات التقبيل والأحضان وكثرة المصافحة، خاصة أنك قد يكون الإنسان عنده شيء من هذا المرض وهو لا يدري. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا من هذه التحصينات الشرعية ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كثير جدا من الأحاديث. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قالها حين يصبح ثلاث مرات، من قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء أو فجأة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدين والدنيا، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك العافية في ديني، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الحديث أخرجه أهل السنن. هذا الحديث من قاله حفظه الله عز وجل، وكان في ذمة رب العالمين، وكان في ذمة رب العالمين. وفي الحديث أيضا عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وجهد البلاء هو البلاء الذي يجهد الإنسان حتى يتمنى منه الموت، ودرك الشقاء هو ما يكون في الدنيا من مما تدركه من أشق ما يكون عليك، وأصله هو درك الآخرة، أن تكون في الآخرة من أهل الشقاء. وسوء القضاء هو ما يكون بالنظر إلى ما يقع عليك، وإلا فكل قضاء من الله عز وجل خير، ولكن النظر إلى قدر خير أو قدر شر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن يكون ذلك ماذا؟ بحسب ما يقع عليك. يعني خير القدر وشر القدر بالنسبة لما يقع عليك. أما القدر سواء ما كان منك لك شر أو كان لك خير فكله خير، لأن الله الشر ليس إليه، الشر ليس إليه، تنبه. ومن أعظم ما يستعان به في مثل هذه البلايا عموما وكل البلايا دعاء ذنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء ذنون إذ دعا بي وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا به رجل إلا استجاب الله له. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يعني أن التوحيد هو مفزع الأمم، وأن العبد إذا كان من أهل التوحيد فهو في حفظ الله، وأنه لا مهلكة للأمة ولا للفرد إلا بالشرك، ولا منجاة للأمة ولا للفرد إلا بالتوحيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا يعني أنك مطالب. ثم هناك سنة غائبة، سنة غائبة، وهي ما تسمى أو تعرف بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. تغطية الإناء وإيكاء السقاء. الأسقية كانت جرب، وكانوا يربطونها برباط لئلا تدخلها داخل، والطعام والشراب في آنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوقئوا السقاء، فإن هناك في كل عام، في كل عام يوم من الأيام ينزل بلاء أو ينزل وباء، لا يجد أو لا يمر بإناء بغير غطاء أو سقاء بغير وقاء إلا وقع منه فيه شيء. والمعنى أنك مات لا تترك، لا تترك أي طبق أو أي صحن أو أي إناء في طعام أو شراب إلا وتغطيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد ما تغطيه به فاجعل عليه ولو عودا. حط عليه معلقة، حط عليه كبشة، حط عليه عود، المهم انك انت لا تتركه، فهم، بغير شيء فوقه. والسقاء هو ما يشرب منه الماء، زجاجة الماء او اناء الماء او كما يسمى دورق الماء، لا تتركه بغير غطاء، بل دائما تتعهد ذلك بتغطيه. هذه سنة، لان هناك في كل عام وباء ينزل، اذا ما وجد اناء بغير غطاء او وكاء سقاء بغير وكاء الا نزل منه فيه، الا نزل منه فيه. ثم كثرة الاستغفار تمنع العذاب. وما كان الله معذبهم وما انت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تنبه لذلك، تنبه. مثل هذه الامور تعتبر من التحصينات الشرعية. ومن عظيم التحصينات الشرعية ايضا دعاء الخروج من الدار او الخروج من المنزل، وهو ان تقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قال حين يخرج من منزله أو من داره: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد هدي وكفي ووقي. قالت الشياطين بعضها لبعض عندما يقول الرجل او يقول العبد ذلك: فكيف بك، الشيطان يقول: فكيف بك بعبد هدي وكفي ووقي. هدي وكفي ووقي، اسأل ان يهدينا وان يكفينا وان يقنا شر الامراض والاسقام والاوجاع. لا باس ان تتخذ اي احتياط او تطهير او نظام او كمامة او ما شابه، لكن ليكن اتخاذك الحقيقي هو حسن التوكل على الله والإلحاح على الله أن يحفظك بحفظه ويكلأك برعايته. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا ممن هدي وكفي ووقي. اللهم اجعلنا ممن هدي ووقي وكفي. اللهم لا تتركنا لأنفسنا. اللهم قنا شر الأسقام والأوجاع والأمراض. اللهم قنا شر الأسقام والأوجاع والأمراض. أمنا ممن نخاف، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا ولا حاقد. اللهم قنا شر اللهم يا رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا بحفظك واجعلنا في رعايتك، ولا تحكم فينا عدوا واجعلنا من المهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واشف مرضى المسلمين، ولا تحرجنا إلا لك يا رب العالمين، ورد علينا الغائبين يا أرحم الراحمين. بقدرتك على الخلق وعلمك الغيب وأنك على كل شيء قدير، ولا تسؤنا فيهم ولا تفزعنا يا أرحم الراحمين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.